إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج إشراقات مع العلامة الشيخ محمد الحسن ولد دو. موضوع الحلقة اليوم هو قيام رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قيام الليل من أفضل الأعمال وأزكاها، وهو تطهير للقلوب وإشراق لها في غير رمضان، ويزداد ذلك في رمضان، وقد حض الله عليه في كتابه، فقد خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ووصف به عباده الذين ارتضى تصرفهم من عباده، فقال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهنا ذكر المبيت بكامله، والمقصود جزء من الليل يتحقق به قدر القيام. وذكر ركنين من أركان الصلاة وهما السجود والقيام، وذلك أن الأركان الفعلية للصلاة أربعة، هي القيام والجلوس، القيام والركوع والجلوس والسجود. وقد ذكر الأعلاها، أي أرفعها في حال الانتصاب، وهو القيام، وأخفضها وهو السجود، وبقي ما بينهما وهو الركوع والجلوس. فتناولهما الحدان المحيطان بهما، والقيام والسجود هما أفضل أركان الصلاة الفعلية. وقد اختلف هل الأفضل في النفل طول القيام أو كثرة السجود. وفي الآية بدأ بالسجود، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، مما يدل على فضل السجود، فهو أقرب أحوال العبد من ربه. ورمضان بالخصوص شرع إحياء ليله وقيامه، وقد كان ذلك فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع السنة، فقد كان قيام الليل فرضا عليه، وقد خاطبه الله تعالى بقوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثة وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقبل ذلك في أول هذه السورة يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وفي رمضان بالخصوص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي جميع لياليه، وكان يجتهد ويجد في العشر الأواخر منه بخصوصها، وحض على ذلك أمته، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا القيام لا يقصد به من أول الليل ما بين المغرب والعشاء، فذلك الوقت إنما يشرع فيه راتبة المغرب وهي ركعتان، ويشرع فيه الذكر في أول الليل، وكذلك إفطار الإنسان وما إلى ذلك من شؤونه وهمومه. أما القيام فإنما يكون في وقت التهجد، وهو الوقت الذي ينام فيه الناس، فالتهجد مشتق من الهجود، أي مجانبة الهجود، والهجود النوم، والمقصود به أن يجافي جنبه عن مضجعه فيقوم في وقت نوم الناس، لقول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أن يفرض على الناس أن يوجب عليهم قيام الليل في رمضان، ولذلك لم يجمعهم على قيام الليل جمعا مقصودا، وإنما صلى ليلة بأصحابه ثلث الليل ثم صلى الليلة الأخرى وقد علم الناس فجاء عدد كبير منهم فصلى ثلثيه، ثم في الليلة الثالثة وقد تتام جمع الناس وامتلأ المسجد صلى بهم إلى قرب السحور أي أكثر الليل، وبعد ذلك دخل في معتكفه ولم يخرج للناس. ولما أصبحوا قال إنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم. وقد كان يحض جميع أصحابه على قيام الليل، فقد قال لابن عمر قال لحفصة بنت عمر في ذكر أخيها عبد الله: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل بعد. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ينوه ببعض أصحابه بسبب قيامهم كبلال و أسيد بن حضير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود، فكلهم ممن أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا من الذين آتاهم الله باعا في قيام الليل. وهذا القيام يستشعر به الإنسان لذة التعبد ولذة المناجاة، وهو خلوة بالله جل جلاله وتدبر لكتابه. وقد قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقد اختلف أهل العلم في معنى ناشئة الليل، فقيل جوف الليل وقيل آخر الليل وقيل وسط الليل في من بعد صلاة العشاء، فيحسب الليل من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فهذا القدر هو قدر القيام. وقيل كله ناشئة، أي الليل كله ناشئة أي من العشاء إلى الفجر. والقيام المطلوب فيه لم يحدد فيه عدد من الركعات، فقد سمعتم قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلث الليل ثم ثلثيه ثم قام جمهور الليل وأكثره، ولم يحدد الله في القرآن كذلك عددا من الركعات، وإنما راعى الوقت فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. وهذا ما جاءت به الأحاديث وتواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تتعلق بالقدر المقوم من الليل ولا تتعلق بعدد الركعات. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام ثلث الليل ويقوم نصفه وينام سدسه. وهذا يقتضي أن العبرة بالوقت، فقد كان داود ينام ثلث الليل ثم يقوم نصفه ثم ينام السدس الأخير منه ليتهيأ بذلك للصلاة في أول النهار صلاة الصبح. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل القيام، وقد روي عنه الإكثار من ذلك، فكان كثيرا ما ينام بعد العشاء ثم يقوم عند نصف الليل، فإذا لم يبق من الليل إلا السدس اضطجع ورفع رأسه على يده اليمنى ينتظر المؤذن، فإذا جاءه المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. وكذلك فقد أمر عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا، وكان عبد الله يقوم الليل كله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في القيام، فقد ثبت في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة تذكر من صلاتها وصيامها، أي تذكر عائشة من صلاتها وصيامها تعرفها. وهذه المرأة اسمها الحولاء بنت تويت، وهي من بني تيم بن مرة من قرائب أبي بكر الصديق، وكانت كثيرة القيام والصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وكذلك فإنه قال: إن الله لا يمل حتى تملوا. وقال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه. وفي رواية: ولن يشاد الدين إلا غلبه. وفي رواية: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. وقد جاء عنه أكثر من ذلك من ناحية العدد، لأنه تارة يوتر بواحدة، وتارة يوتر بثلاث، وتارة يوتر بخمس، وتارة يوتر بسبع، وتارة يوتر بتسع. وإذا أوتر بهن فمعناه أنه سيجمع بينهن، لا يسلم بينهن، ولكن يجلس بعد كل ركعتين مثل الجلسة الوسطى ثم يقوم. وإذا كان أوتر بتسع وقد صلى قبل ذلك أيضا هذا العدد الذي في حديث عائشة وهو عشر ركعات، لأنه يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي أربعا طوالا ثم أربعا طوالا في الجميع عشر، وإذا أضفنا إليها تسعا فسيكون العدد تسعة عشرة ركعة. وتارة يصلي على راحلته في السفر، وتارة يكثر القيام بالقراءة فيطيل القيام، كما في حديث ابن مسعود أنه أحرم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فافتتح بالبقرة، فقلت يركع إذا بلغ المئة فتجاوزها، فقلت يركع إذا بلغ المئتين فتجاوزها، فقلت يركع إذا كملها، فقرأ بالنساء ثم بآل عمران، وكانت آل عمران بعد النساء في الترتيب، كل ذلك في ركعة واحدة، حتى قال ابن مسعود حتى لقد هممت بأمر سوء، قيل وما هو؟ قال هممت أن أجلس. وهذا التطويل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في القراءة هو مثل الإكثار أيضا من السجود في أخذ الوقت المعتبر. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الناس وهم يصلون لأنفسهم قيام الليل في رمضان فلا يأتمون بإمام، فلما كان في أيام أبي بكر رضي الله عنه كان القراء وقد قتل عدد كثير منهم في غزوة اليمامة، حيث قتل 500 وزيادة من الذين حفظوا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح القراء من أهل المدينة أقل من ذلك، فكان الناس يقتدون ببعض القراء فيقتدي بهم بعض الناس فيصلون لهم لأنهم يريدون سماع القرآن كاملا في رمضان. فتوفي أبو بكر على ذلك، فلما رأى عمر رضي الله عنه الناس أوزاعا في المسجد يصلي الرجل بالرجل وبالرجلين وبالثلاثة وبالنفر، قال لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان ذلك أفضل، فأصبح قد اختار الله له فجزم بجمع الناس على إمام. فرتب لذلك أبي بن كعب وكان يصلي للناس عشر ركعات، وكان يطيل حتى يتوكأ الناس على العصي من طول القيام، ثم يقوم بهم تميم الداري، تميم بن أوس الداري، فيصلي لهم 13 ركعة، فيكون مجموع ما صلاه أبي وما صلاه تميم 23 ركعة. وقد استمر الحال على هذا في خلافة عمر وعثمان وعلي، وكذلك في أيام معاوية وبعض خلفاء بني أمية، حتى إذا أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز اجتهد فرأى زيادة العدد في الركعات وتقصير المقروء في كل ركعة، فأوصلها إلى 39 ركعة. وبعد ذلك في أيام بن العباس أرجعوها إلى ما كانت عليه في أيام عمر فأعادوها 23 ركعة، وهي التي تسمى بالتراويح، والتراويح جمع ترويحة، وهي أن يستريح الناس بعد كل 4 ركعات، وذلك لطولهن، فيطيل الأئمة، فإذا سلموا من 4 ركعات جلس الإمام ليستريح الناس قليلا ثم يقوم بعدها، ولهذا سميت بالتراويح. وإذا أداها الإنسان مع الإمام فشهد معه إحرامه بصلاة العشاء حتى سلم وانصرف من قيام الليل فإنه يكتب له قيام ليلة كاملة، ولو كان الإمام لم يصلي إلا ركعتين وأوتر، ولو كان صلى عددا يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي ذر في السنن والمسند من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبعد ذلك إذا استيقظ الإنسان من الليل فله أن يصلي ما شاء، وإذا كان قد أوتر مع الإمام فلا يوتر مرة أخرى على الراجح، وهذا مذهب الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة. ومع ذلك فقد كان ابن عمر يتأول حديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فإذا أوتر أول الليل واستيقظ آخره وأراد أن يصلي قام فصلى ركعة واحدة يشفع بها وتره الذي كان في أول الليل، ثم يصلي ما كتب له ثم يوتر وترا آخر. وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يوافقه عليه جمهور أهل العلم من الصحابة ومن سواهم. فلذلك إذا استيقظ الإنسان من الليل فأراد أن يتهجد، أي أن يصلي تهجدا زائدا على التراويح، أو كان ذلك في غير رمضان، فإنه يصلي ما كتب له ولا يعيد الوتر، فقد سبق أن أوتر ولا وتران في ليلة. وإذا زاد الإنسان على هذا العدد من الركعات فلا حرج، وكذلك إذا نقص عنه. وقد قال إبراهيم النخعي أقل ما يسمى قياما لليل قدر ما تحلب فيه شاة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتمحل في قيامه وأن يقرأ فيه القرآن كاملا في رمضان. وإذا ختم الإنسان في كل عشر فذلك أفضل، وإذا لم يختم في الصلاة في كل عشر ختم في العشرين الأول ختمة، ثم ختم في العشر الأواخر ختمة. وقد كان للسلف في هذا تحزيب، فقد كان بعضهم يختم في كل أسبوع فيصلي في الليلة الأولى بالفاتحة والبقرة وآل عمران وفي والنساء، وفي الليلة الأخرى بخمس ركعات بخمس سور مع الفاتحة، وهي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وفي الليلة الأخرى بسبع سور مع الفاتحة، وهي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، وفي الليلة الأخرى بتسع سور وهي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، وفي الليلة الأخرى بأحدى عشرة سورة وهي الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، وفي الليلة الأخرى بثلاثة عشرة سورة وهي الصافات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف ومحمد والفتح والفتح والحجرات، فيكون الجميع 13 ركعة. ثم يصلي في الليلة الأخرى بالمفصل كله من قاف إلى نهاية القرآن. وهذا التحزيب كله اجتهادي، وقد ورد في حديث مرفوع في الختم نظير هذا التحزيب. وإذا كان الإنسان لا يحفظ القرآن أو كان حفظه غير متقن فبالإمكان أن يقرأ في المصحف بشرط أن لا يعمل عملا كثيرا، فإذا نشر المصحف أمامه وكان ينظر فيه في حال قراءته إذا أخطأ. فقد روي ذلك عن عثمان رضي الله عنه، وروي عن عائشة أنها كان لها إمام من أهل دارها فكان يقرأ من المصحف، فإذا أكمل الصفحة أكمل الصفحتين سجد، أي ركع وسجد ثم يقلب المصحف، إذا جلس بين السجدتين يقلب الورقة ثم يقرأ صفحتين وهكذا. وإذا كان الإنسان يحفظ القرآن فقد اختلف هل الأفضل له أن يصلي مع الناس في المسجد أو الأفضل أن ينفرد بصلاته. وقد رأى بعض المالكية المتأخرين أن الأفضل أن يصلي لنفسه في بيته، ولكن الذي تعضده الأدلة أن الأفضل له أن يصلي مع الناس في المسجد لإظهار هذه الشعيرة ولإبداء قيام الليل، وأيضا ليجزم بأنه قد قام الليلة، فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن صلى في بيته عددا من الركعات لا يدري هل كتب له قيام الليلة بكاملها أم لا. فلذلك الأفضل له أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصلي فله إذا سلم الإمام من الوتر أن يقوم هو فيشفع الوتر بركعة أخرى ثم يصلي في بيته ما شاء، ويتحقق له المراد، لأن المقصود أن لا يجعل بيته بمثابة القبر، وقد نهي عن جعل البيوت قبورا أي أن لا يصلى فيها، أن تكون للنوم فقط. فلذلك إذا جعل الإنسان فيها جزءا من حزبه وكان يصلي فيها بعض صلاته، فصلاته مع الناس في المسجد فضل له، وما زاد على ذلك في بيته ربح. وإذا تعود الإنسان في رمضان على قيام الليل فسيكون سنته الدائمة وورده المستمر. وقد كان كثير من سلفنا الصالح يحافظون على قيام الليل في كل السنة، ويحرصون في كل ليلة على أن يكون قيامهم على قدر ما كان حتى لو كانوا في السفر. وقد ورد في الحديث الصحيح التنويه بمن سافر فتعب مع أصحابه حتى إذا ناموا قام هو يصلي. وفي ذلك مزية العبادة إذا كان الإنسان ينصب فيها، لأن الله تعالى يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج كما في صحيح البخاري: أجرك على قدر نصبك، أي على قدر تعبك. والإنسان المؤمن الذي تدرب على قيام الليل وعلى الخشوع في الصلاة ستكون الصلاة راحة له وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. ففي قيام الليل راحة ولذة عجيبة للعابدين، كما قال الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. فالذين يؤذن لهم بقيام الليل يناجون الملك الديان في وقت انشغال الناس عن ذلك، فمن الناس من حجب عن هذه المناجات بالفجور والفسق، ومنهم من حجب بالغفلة، ومنهم من حجب بالمرض، ومنهم من حجب بالنوم، ومنهم من حجب بنقص الاهتمام، ومنهم من حجب بالانشغالات بأمور الدنيا. فإذا أذن للعبد في قيام الليل المناجات واستطاع قراءة القرآن فيها وتدبره فذلك خير كثير. وإذا كان الإنسان لا يحفظ القرآن فليصلي بما معه وما تيسر، حتى لو كان يحفظ سورة واحدة يكررها في كل ركعة فلا حرج. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بآية واحدة، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيامة حتى تورمت قدماه، فقيل له في ذلك: قيل له: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان عدد من أصحابه يكثرون القيام فلا ينامون من الليل إلا قليلا، كما قال الله تعالى في وصف أهل الجنة: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وكذلك التابعون من بعدهم فقد تعودوا على هدي الصحابة وقيامهم، وورثوا عنهم هذه العبادة فاستمروا عليها. وقد كان أبو حنيفة رحمه الله كثير القيام من الليل، وسبب ذلك أنه مر على صبيان يلعبون فقال أحدهم: هذا أبو حنيفة لا يقوم من الليل، لا ينام من الليل إلا قليلا. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب، فما نام بعده من الليل إلا قليلا. وكذلك كان الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، وقد كان مشهورا بالعبادة حتى لقب بعابد الحرمين كما قال فيه عبد الله بن المبارك رضي الله عنهم أجمعين: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب نحره بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. وذلك لتفضيل الجهاد على غيره من الطاعات، فهو ذروة سلام الإسلام. ولا يقصد بذلك التزهيد في قيام الليل ونحوه من الطاعات الخاصة، بل إذا جمع الإنسان بين الطاعات الخاصة والجهاد في سبيل الله فذلك أكمل وأعظم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته يحافظ على قيام الليل، كما في حديث أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل على حماره متجها إلى خيبر، أي في غزوة خيبر، فهو يصلي صلاة الليل على دابته أنها توجهت به. وبعض الناس يظن أن قيام الليل لا يتجاوز فيه 11 ركعة، فقد روي في حديث عائشة الذي في صحيح مسلم وغيره أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة بعد على 12 ركعة بعد الوتر، وفي رواية على 11 ركعة. والجواب عن ذلك أن قول عائشة رضي الله عنها ما زاد تقصد به كثرة ذلك ولا تقصد به الحصر، وقد عرفنا هذا من أسلوب عائشة رضي الله عنها. ففي صحيح مسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وفي صحيح مسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى في بيتها 4. وهذا يدل على أنها ما قصدت الحصر للنفي، ولكن قصدت أن الأكثر من قيامه صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. وهكذا فمثلا حديث عائشة أو إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام 10 ذي الحجة، فإنما تقصد به أنه في أول الأمر لم يكن يصومه، وكذلك في حجة الوداع. وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صيام 10 ذي الحجة، وقد حض على ذلك وثبتت الأحاديث في هذا. فاعتماد بعض الناس على أسلوب الحصر وهو مفهوم من مفاهيم المخالفة التي لم يرى كثير من أهل العلم اعتبارها هو نقص في الفقه. وقد بينا بالنصوص الصريحة من القرآن والسنة أن قيام الليل لا يقصد به عدد الركعات، وإنما يقصد به العدد الجزء المقوم من الليل، فهذا الذي جاء في الآيات وفي الأحاديث الصحيحة.
إذن هكذا يا إخوتي الأعزاء نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج إشراقات مع العلامة الشيخ محمد الحسن ولددو.